الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كلام العلامة القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالصيام وأحكامه وفوائده، وتوقفنا عند قوله رحمه الله في كتاب تهذيب السنن، قال عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال: فأطعمه إياهم. قال: في رواية زاد الزهري: إنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. وهذا الشهاد منه رحمه الله، والأصل في أحكام الشريعة العموم، والذي فهمه الزهري رحمه الله أن هذا الرجل لم تحصل منه كفارة، ولهذا قال: فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. والصواب أن الكفارة حصلت منه وصرفها في أهله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأطعمه إياهم، أو فأطعمه أهلك، إذا فأطعمه أهلك. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك بكفارة. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: وما زالت الكفارة في ذمتك. فالظاهر أن تلك منه كفارة. قال: وذكر أبو داود بأن الأوزاعي زاد فيه: واستغفر الله. قال البيهقي قوله: وأهلكت ليس بمحفوظ، يعني في قوله هلكت وأهلكت. قال: قوله أهلكت ليس بمحفوظ، فهذه اللفظة لا تثبت، والاحتمال وارد أن يكون وقع على أهله وهي صائمة أيضا، وقد يكون وقع على أهله وهي مفطرة، كأن تكون طهرت من حيضها مثلا، فكل هذا وارد. أما على هذه اللفظة وأهلكت، فإنها تدل على أنها كانت صائمة، لكن لفظة ليست بمحفوظة. قال البيهقي قوله وأهلكت ليس بمحفوظ، وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ، وحمل على أنها أدخلت على محمد بن مسيب الأرغياني. قال: فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن مسيب فلم يذكرها، والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونها، ودحيم وغيره رواه عن الوليد مسلم دونها، وكافة أصحاب الأوزاعي رواه عنه دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري، إلا ما روي عن أبي ثور عن علاء المنصور عن سفيان عيينة عن الزهري. قال: وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ، بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف معلى ابن منصور بخط مشهور، فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وبأن كافة أصحاب سفيان رواه عنه دونها، وهذا ما يدل على أن لفظة ليست بمحفوظة في هذا الحديث، وهي قوله وأهلكت. قال: وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجل أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ثم ذكر الحديث. وهذه رواية الإمام مالك في الموطأ جاءت هكذا، فيها أنه أفطر في رمضان ولم يذكر بما أفطر، وفي الرواية المشهورة أن إفطاره كان بالجماع، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يكفر بعقد رقبة أو صيام شهر من التابعين أو طعام ستين مسكينا على سبيل التخيير. وفي الرواية المشهورة التي نقلها أكثر حفاظ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رتب الكفارة ولم يخير فيها. قال علامة القيم رحمه الله: وحسبك بهذا الإسناد. وفيه أمران: أحدهما وجوب الكفارة بأي مفطر كان، والثاني أنها على التخيير وهو مذهب مالك في المسألتين. قال البيهقي: رواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطئ، ناقلة لللفظ، ناقلة للفظ صاحب الشرع، فهي أولى بالقبول. أي نعم، الرواية المشهورة فيها نقل لفظ كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. وأما هذه الرواية، رواية الإمام مالك، فهي رواية بالمعنى، لم ينقل فيها لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رواها الراوي بالمعنى. واللفظ المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على الرواية بالمعنى. قال البيهقي: ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطن، ناقلة للفظ صاحب الشرع، فهي أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه. واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب. وقال أبو الحسن الدارقطني: الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير مالك في الموطأ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، وعبد الله بن أبي بكرة، وأبو أويس، وفليح بن سليمان، وعمر بن عثمان المخزومي، ويزيد بن عياض، وشبل بن عماد، والليث بن سعد، من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه، وعبيد الله بن أبي زياد، إلا أنه أرسل عن الزهري. كل هؤلاء رووه عن الزهري، عن عمد عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجل أفطر في رمضان وجعلوا كفارته على التخيير. قال: وخالفهم أكثر عددا منهم فروه عن الزهري بهذا الإسناد أن إفطار الرجل كان لجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، منهم عرك بن مالك، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل أمية، محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ومعمر، ويونس، وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مساغر، والأوزاعي، وسعيد بن أبي حمزة، ومنصور بن المعتمر، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، والليث بن سعد، وعبد الله بن عيسى، ومحمد بن إسحاق، والنعمان بن راشد، وحجاج بن أرطى، وصالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر، وإسحاق بن يحيى العوصي، وهبار بن عقيل، وثابت بن ثوبان، ومر بن عبد الرحمن، وزمع بن صالح، وبحر بن كثير، وأبو الفضل السقاء، والوليد بن محمد، وشعيب بن خالد، ونوح بن أبي مريم، وغيرهم. آخر كلامه قال: ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا، يعني حدث به بالمعنى وحدث به بلفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالروايتان ثابتتان. ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين، وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب. وإذا كان هكذا، فرواية الترتيب المصرح بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه: أحدها أن رواتها أكثر، وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقا، وفي الشهادة بخلاف المعروف. إنما إذا حصل التعارض بين الروايات، فمن أمور الترجيح الترجيح بالأكثرية، فالأكثر هم أولى بالحفظ والضبط والإتقان. أما في الشهادة، فالأمر فيه نزاع، وكثير من أهل العلم لا يرجحون بالكثرة في باب الشهادة دون الرواية. الرواية يحصل الترجيح بالكثرة، أما الشهادة فكثير من أهل العلم لا يرجحون فيها بالكثرة، باعتبار أن الشهادة مقدرة بالشرع بعدد معين، فإذا شهد شاهدان أن الحق لفلان، من الثقات العدول، وشهد أربعة أن الحق لفلان لشخص آخر، فهنا الذي يعني أكثر العلماء أن التعادل موجود بين الرجلين، يعني ذاك أقام حجته والآخر أقام حجته، والحجتان مستويتان، لأن النصاب الشرعي في الشهادة كم؟ نعم شاهدان، ذاك نعم جاء بالنصاب الشرعي وذاك جاء بالنصاب الشرعي، فلا يقال نعم نحكم لصاحب الأربعة دون صاحب الاثنين، لا ما يستقيم هذا في باب الشهادة. اي نعم، فمن جاء بالنصاب الشرعي فالحجة له، والشخص الآخر إن جاء بالنصاب الشرعي وإن زاد عليه فهو مستوى مع غيره في تلك الحجة، وبعد ذلك ينظر إلى أمر آخر في الفصل بينهما أو في القضاء بينهما، قد نعم يجعل ذلك الشيء على التناصف فيما بينهما فيحكم بالنعم وينظر في القضية بأمر آخر، أما الحجة فهي مستوية. فباب الشهادة في هذا الموضع بخلاف باب الرواية عند أكثر العلماء، ولهذا يقول أحد أن رواتها أكثر، وإذا قدر التعرض الجحن برواية الأكثر اتفاقا، وفي الشهادة بخلاف معروف. قال الثاني أن رواتها حك القصة وساق ذكر المفطر وأنه المفطر وأنه الجماع، حكوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر، ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من لفظ صاحب القصة، ولا حكوا أيضا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الكفارة، فكيف نقدم فكيف نقدم رواية على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقول وقعت على أهلي في رمضان. الثالث أن هذا صريح وهو قوله أفطر، أن هذا صريح وقوله أفطر مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر، وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بالجماع فتعين الأخذ به. الرابع أن حرف أو وإن كان ظاهرا في التخيير فليس بنص فيه، وقوله هل تستطيع كذا هل تستطيع كذا صريح في الترتيب، فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباري بعجزي عما قبله، مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع. وقوله فأمره أن يعتق رغبة أو يصوم لم يحكي فيه لفظه، أي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخامس أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر لأنه يفسره ويبين المراد منه، والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب، ولا ريب أن العمل بالنصين أولى. فإذا أخذنا بحديث الترتيب فقد أخذنا بحديث التخيير، آمنا بالنصين وأمكن الجمع بين النصين. قال السادس أن قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب وهي كفارة الظهار، وحكم النظير حكم نظيره، ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى وأشبه من إلحاقه بكفارة اليمين. فهذه ستة وجوه ذكرها العلام ابن القيم رحمة الله عليه، وهي وجوه ظاهرة قوية تدل على أن الصحيح ما عليه جمهور العلماء من أن هذا الحكم مختص بمن أفطر بالجماع، وأن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، هذا الذي عليه جمهور العلماء، والمخالف في ذلك ما عرفنا الإمام مالك، فإنه يذهب إلى أن الكفارة تكون بأي مفطر من المفطرات وهكذا يرى التخيير في الكفارة. على كل معنى جمهور العلماء هو القول الصحيح، وهذه الأوجه التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله عليه قوية في الدلالة على هذا الأمر. قال رحمه الله وكلام ما زال في تهذيب السنن، قال المجامع في نهار رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولا ثم جامع قالوا لا تجب عليه الكفارة، وهذا ليس بصحيح. إذا تغدى قبل أن يجامع أو شرب الخمر ثم جامع فقال بعض العلماء أن الكفارة لا تجب عليه، قالوا هذا ليس بصحيح، فإن إضمامه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه بل يناسب تغليظ الكفارة عليه، ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع لبابة أو أكل زبيبة. فسبحان الله، هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطن لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلا للوطن؟ أفترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان محلا للوطن فانقلبت كراهة الشارع له محبة ومنعه إذناء؟ هذا من المحال. وأفسد من هذا قولهم إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل الجماع قطع الصوم، فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنا من وجوب الكفارة. ولازم هذا القول الباطل أنه لا تجب كفارة على مجامع أبدا، وإبطال هذه الشريعة رأسا، فإن المجامع لا بد أن يعزم على الجماع قبل فعله، وإذا عزم على الجماع فقد تضمنت نية قطع الصوم فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة للإفطار، فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعل فلم يفطر به فلا تجب الكفارة. فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال الشرائع. نعم، هذا كلام في إعلام الموقعين، ما هو في تهذيب السنن، وإنما في إعلام الموقعين، وهذا كلام حسن جميل. نعم، فمن جامع في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، أفطر قبل ذلك بأكل أو شرب أو نوى الإفطار أو لم يحصل منه هذا، فلا يجوز الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم، سواء كان صومه صحيحا أو كان صومه فاسدا. قال رحمه الله: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. قال: هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم، وصم يوما أي بدل اليوم الذي أفطره، هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ. قال عبد الحق: وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها صم يوما ولا تكمله التمر، التمر فيه قدر ب15 صاعا، وهذا جاء فيما لا يثبت من الحديث، فالتقدير لا يثبت، وقوله صم يوما أيضا لا يثبت في الرواية. قال: وللاستغفار، أي ما جاء في بعض ألفاظ الحديث، واستغفر الله أيضا لم يثبت في الحديث. قالوا: إنما يصح حديث القضاء مرسلا، الآن بصيام يوم مكان اليوم الذي أفطره جاء مرسلا. وكذلك ذكره مالك في الموطأ، وهو من براسي سعيد المسيب، وروى مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بالقصة، وقال: كله صم يوما مكان ما أصبت. والذي أنكر الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما. وقال الدارقطني: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس عن الزهري، وتابع عبد الجبار بن عمر عنه، وتابع أيضا هشام بن سعد عنه، قال: وكلهم ثقات. وهذا لا يفي صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالف من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم 40 نفسا، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، يعني الأمر بالقضاء. ولا يجب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها، ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق وخالفهم هذا العدد الكثير لوجب التوقف فيها. وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة له، يعني كون هؤلاء ثقات، ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة له. نعم، فإن ثقة الراوي ليست موجبة لثبوت الحديث، فالحديث قد تكون فيه علة أخرى، لكن يشترط في صحة الحديث ثقة الراوي، وليست ثقة الراوي موجبة لثبوت الحديث، فقد تكون هناك علة كالشذوذ ونحو ذلك. قال: بل لابد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة. وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله يجب عليه القضاء، أي من أفطر في نهار رمضان بجماع أو بغيره يجب عليه القضاء في مذهب الجمهور. وللشافعي قول آخر أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر، لا يجب عليه القضاء. وفي رواية عنه أنه إذا كفر بالصيام, إذا كفر بالصيام فلا يجب عليه القضاء. ذكرها طيب. قال ولو قول ثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه, وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضاء, وهذا قول الأوزاعي. والذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة القيم رحمه الله أن القضاء لا ينفع, لا ينفع القضاء سواء فيما يتعلق بمن ترك الصيام متعمدا أو ترك الصلاة متعمدا, وإن كان الأحوط أنه يقضي من باب الاحتياط والبراءة للذمة مع التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من النوافل. إلى هنا والحمد لله.